طبت عزايمنا من الأنفال دارت كتايمنا عالحد تجزمنا الجسم بتبوت رايح تنهزم بتبوت رايح تنهزم.
نعم أعزائي الكرام نعود إليكم وللقائكم حدث وحوار تحت عنوان طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. باسمكم أعزائي المستمعين أرحب عبر الهاتف بالأستاذ عادل العودة كاتب والمحلل السياسي اليمني. بداية أستاذ عادل السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيك والمستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا ويسعدني أن تكون معنا في لقاء اليوم حول طوفان الأقصى الذي يجتاح الكيان الصهيوني. بداية هناك الصهاينة يلفظون أنفاسهم الأخيرة كما أن جرائمهم الوحشية لن تحول دون سقوطهم. برأيك ماذا في جديد العدوان على غزة مع دخولنا الشهر الرابع؟ تفضل سيد عادل.
نعم أولا حيك الشيخ خالد وحي المستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لكيان العدو بلا شك أنه كانت ضربة قسمت ظهر البعير الذي في 7 أكتوبر ولم يستوعب الصدمة إلى الآن. بلا شك أن طوفان الأقصى أوجع العدو وأظهر هشاشة هذا الكيان المغتصب المحتل الأراضي الفلسطينية وبعض الأجزاء من الأراضي العربية وهو لم يستوعب الصدمة فاتجه إلى ارتكاب المجازر والجرائم والإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة وفي غزة أو في المناطق الحدودية. بلا شك أن مقولة سيد المقاومة حسن نصر الله أن هذا الكيان هو أوهن من بيت العنكبوت أثبتتها أحداث طوفان الأقصى وما تخللتها من بطولات للمقاومة الفلسطينية والتي ألحقت الهزيمة النكراء بالكيان العدو الصهيوني. هو الآن يحاول أن يعوض هذه الهزيمة وهذا الفضيحة الكبيرة بارتكاب المجازر والإبادات الجماعية بحق الأطفال والنساء. بلا شك أن العدو الصهيوني منذ تأسيسه في خاصرة الأمة العربية في 48 لم يتلقى هزيمة مثل هذه الهزيمة. الآن نحن الآن في بداية الشهر الرابع من هذا العدوان الهمجي والحرب العدوية على قطاع غزة والعدو لم يستطع أن يقدم أي شيء. هو يظهر بطولات كرتونية ولم يحقق أي شيء، بل العكس المقاومة الفلسطينية يعني ألحقت هزيمة نكراء بهذا الكيان المنصب وعرته أمام العالم كامل. رأينا كيف أن التضامن العالمي في أنحاء العالم كامل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وأمام البيت الأبيض رأينا كيف أن الأمريكيين يتظاهرون وكيف يطالبون الإدارة الأمريكية بإيقاف هذه المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. رأينا أن المظاهرات تكتسح شوارع لندن وفرنسا باريس وكل المدن الغربية الذي والأنظمة الغربية التي تدعم هذا الكيان الغاصب. كيان طوفان الأقصى كان نقطة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وهي حققت انتصار لا شك أنه سيخلد في التاريخ ضد هذا الكيان الغاصب وأيضا ضد الأنظمة الغربية والمطبعة التي تدعم الكيان الإسرائيلي. أعتقد أن العدو لن يعد لديه سوى ارتكاب المزيد من المجازر. نحن رأينا كيف أن وزير الخارجية الأمريكية يجول من بلد إلى بلد ومن عاصمة إلى عاصمة لكسب التضامن ولحجز التأييد للمبادرة التي يروج لها بإيقاف العدوان وإحلال سلطة في غزة تكون موالية للغرب، ولكن الفلسطينيين ما زالوا صامدين ما زالوا يوجدون العدو كل يوم. نحن رأينا أن العمليات الفلسطينية كل يوم هناك عملية كل يوم هناك
جميل.
نعم
أستاذ عادل، يعني كما تعلم جيش الاحتلال أعلن عن مقتل 4 ضباط وجنود في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة جنوبية قطاع غزة. ويأتي هذا الإعلان طبعا بعد ساعات من تأكيد مصادر إعلامية عبرية الليلة الماضية مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية. طبعا أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود. كما أعلنت كتاب القسام تمكنها من استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس. صد عادة العودة، يعني فشل تحقيق أهداف العدوان، هل سيجعل من إعلان الهزيمة الكبرى للعدو برأيك؟
نعم أستاذ خالد، بلا شك أن العدو لن يعترف بالهزيمة ولن يعترف بالخسائر التي يتكبدها كل يوم. الخسائر هي كثيرة. العدو الصهيوني الغاصب لديه بالآلاف من القتلى ومن الجرحى، وأيضا لديه عشرات الآلاف من الجنود المصابين ولديهم إعاقات كثيرة، لكنه لا يصح. نحن رأينا كيف أن الإعلام الإسرائيلي يفضح الإدارة الإسرائيلية ويفضح هذا الكيان الغاصب في كل مرة، لكنه ما زال متحقق على عدم الكشف عن أسرار القتلى. هناك ضباط بالمئات وهناك جنود بالآلاف قتلوا في هذه المعركة الكبرى وهذه المعركة العظيمة. المقاومون الفلسطينيون استطاعوا أن يلحقوا أكبر هزيمة في الكيان الإسرائيلي لتأسيسه طيلة هذه الفترة. لم تستطع الجيوش العربية النظامية في سواء في حرب 67 أو في الحرب 73 الحق هذه الخسائر، وخاصة في عدد المصابين والمعاقين لدى جيش الكيان الاحتلال. لكن النقطة البارزة في طوفان الأقصى أنها كسرت هيبة العدو الذي لا يقهر، وأنها ألحقت الأذى وألحقت الهزيمة الكبرى في هذا في جيش هذا العدو، واستطاعت أن تعري الصورة التي كان يرسمها لدى العالم. هو العدو بعد هذه الهزيمة وهذا الفشل سواء العسكري أو الاستخباراتي أو حتى السياسي من خلال معركة طوفان الأقصى اتجه إلى الاغتيالات وارتكاب المجازر. رأينا كيف أنه الآن يغتال القادة وخاصة القادة في محور المقاومة، بدءا من الشهيد الموسوي وأيضا في الشهيد صالح العاروري وأيضا الشهيد أبو الحاج جواد وأخيرا الشهيد حسن. فلهذا هو اتجه إلى أسلوب الاغتيالات وهذه الجرائم والمجازر لكي يثبت للداخل الإسرائيلي الذي الآن أصبح ناقما على إدارة نتنياهو وحكومته، وأيضا نقل صورة إلى العالم أنه ما زال القدرة على استهداف هذا أو ذاك في سواء في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين، لكنه هو نهاية المعركة التي استطاع من خلالها المقاومون الحاق الهزيمة بهذا الكيان الإسرائيلي. وهو كالطير المذبوح الذي يحاول أن يتمسك بأي انتصار لعله أو لعل وعسى أن توقف هذه الحرب، وهو ما زال يفرض السردية الإسرائيلية للعالم أنه ما زال الجيش الأقوى في المنطقة.
بالفعل
نعم
صحيح، كما
أعتقد أن العدو
نعم تفضل.
ولهذا أعتقد أن العدو الإسرائيلي فشل، لم يستطع أن يحقق أي شيء. الآن نحن في الشهر هذا
بكل تأكيد كما تفضلتم أستاذ عادل العودة، هو هناك تأكيد على تفجير عبوة مضادة للأفراد رعدية في قوة صهيونية والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، وهذا ما يتستر عليه الكيان الغاصب. أستاذ عادل أرجو أن تبقى معنا قليلا و فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم هذا الحوار.
ثلاث أهداف أو ثلاثة أهداف رسمها العدو لنفسه من بداية هذه الحرب وهذا العدوان. الأول القضاء على حركة حماس، يعني القضاء على المقاومة. والهدف الثاني هو استرداد الأسرى الموجودين عند القسام وكتائب وفصائل المقاومة. والهدف الثالث الخطير هو تنفيذ خطة التهجير من قطاع غزة وتفريغه باتجاه الأراضي المصرية. يمكن هذه المرة مش بس عدوان إسرائيلي أمريكي على شعبنا وعلى غزة، لا، عدوان أمريكي إسرائيلي. أقول لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، رغم الثمن الكبير والباهظ والمجازر والمذابح وحرب الإبادة، أن العدو قد فشل في تحقيق أي من أهدافه لهذه الحرب. قالوا بدنا نسحق حماس ونقضي على حماس. وهم وسراب، حماس هي الناس.
نعود إليكم أعزائي الكرام إلى حدث وحوار ومع ضيفي الأستاذ عادل عودة، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أعود لك أستاذ عادل، يعني كما سمعتم سيد هنية يقول أن حماس هي الناس، ولكن الكيان الغاصب المحتل يحاول أن يتستر على حقيقة خسائره، وبرأيك ماذا في تزايد حجم الخسائر البشرية في صفوف العدوان ووقوعه في كمائن فصائل المقاومة؟ تفضل.
نعم أستاذ خالد، لا شك أن العدو هو يريد أن يروج هذه التربية أن حماس ليست كل كما في بداية المعركة أنها ليست كل فلسطين أو لا تعبر عن الرأي الفلسطيني، لكن رأينا بلا شك أن الشعب الفلسطيني هو يقف خلف هذه المقاومة وخلف هذه وهذا يعني المعركة الحاسمة التي ستحدد، بلا شك أنها ستحدد منطقة مصير المنطقة برمتها. وكما قال السيد إسماعيل حنية أن الأهداف التي كان يدعي أنه يريد تحقيقها الكيان الغاطب فشلت، ولم يستطع أن يقضى على حماس، بل ازدادت حماس قوة وشعبية لدى الشارع الفلسطيني وأيضا لدى المتابع والمحللين في العرب في المنطقة العربية والإسلامية. أيضا لم يستطع أن يحقق الهدف الثاني وهو تحرير الأسرى إلا بشروط حماس. نحن رأينا كيف أنه الآن يتودد سواء لقطر أو لمصر أو لواشنطن باستئناف المفاوضات، ولكن بعد مقتل الشهيد القيادي الفلسطيني في بيروت أعتقد أن الوضع تغير كثيرا، لأنه استخدم أسلوب الاغتيالات بعد أن كانت تجري هناك مفاوضات لتحرير أو لتبادل الأسرى الإسرائيليين الصهاينة مع الأسرى المقاومة. الهدف الثالث وهو الذي يسعى إليه الآن ويروج له بلكي وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، وهو التهجير وطرد الفلسطينيين من أراضيهم خاصة سكان غزة. أعتقد أنه فشل وأنه مرفوض من قبل سواء حماس أو من قبل حتى الفلسطينيين. نحن رأينا كيف أن صدر بيان يوم أمس عن الخارجية المصرية عندما اجتمع عباس مع السيسي في القاهرة ورفض التهجير. أيضا رأينا حتى الأردن، رأينا تغييرات ومواقف الدول حتى الدول المتبعة مع الكيان الإسرائيلي لديها مواقف من هذا الأمر. أعتقد أن الكيان الإسرائيلي فشل في تحقيق أي أهداف وهو لديه خسائر كبيرة، ولكن يريد أن 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 أن, أن يغطي على هذه الخسائر لتحقيق ولو إنجاز بسيط، وهو الإفراج عن أسرى لدى المقاومة الإسرائيلية. لكن أعتقد لغدا المقاومة الفلسطينية، ولكن أعتقد أن المقاومون وخاصة المقاومة الفلسطينية حركة حماس في الداخل لديهم شروطهم ولديهم. نحن رأينا وسمعنا خطاب يحيى السنوار عندما تحدث أنه لم يتم إطلاق أي سراح إلا بإطلاق كل الأسرى الفلسطينيين والسجناء في المستغلات السجونية. فلهذا أعتقد أن الخطر التي تكبدها العدو الإسرائيلي خلال الثلاث الأشهر هذه من معركة طوفان الأقصى هي كانت كبيرة جدا، ولكن مع الأيام وفي خلال الفترة القادمة ستظهر الحقائق على ولكنه الآن يتحاجى الإعلان عن خسائره وعن الخسائر وخاصة خسائر الجيش الإسرائيلي.
سيد عادل عفوا عن المقاطعة، يعني كما تعلم ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة إلى أكثر من 23,000 شهيد فيما تخطط الإصابات حدود 59,000 منذ بدء العدوان على القطاع. يعني هل سلسلة الاغتيالات والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ستستمر، وكيف سترتد عليها؟
إذا كان الاحتلال أو الإدارة الإسرائيلية تريد أن تغرق أكثر وأكثر فهي سوف تستمر في عملية الاغتيالات لقادة القادة والمسؤولين في محور المقاومة بشكل عام. ولكن أعتقد أن الآن الصورة أصبحت خاصة لدى الإدارة الأمريكية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع أن يحقق أي شيء وهو عاجز عن تحقيق أي شيء. وكانت الصدمة هي في بداية المعركة وخاصة خلال الأيام الأولى من طوفان الأقصى. لكن الكيان الإسرائيلي نحن نعرف العمدهية والدعم من قبل الإدارة الأمريكية والغرب لتحقيق انتصار ولو على لو أبيد الفلسطينيين بأكملهم، المليون ونص الذي يتواجدون في غزة لو أبيد يهم الغرب ولا يهم الكيان الإسرائيلي وأيضا الأنظمة المتبعة مع هذا الكيان. لكن أعتقد أن صحيح أن المعركة كانت الضحايا والخسائر كبيرة، ولكن النصر لابد من تضحية لكي يتحقق، وهذا ما يؤمن به المقاومون وما يؤمن به الشعب الفلسطيني بأكمله، وهذا هو الأهم. الفلسطينيين يدركون أن يتحقق إلا بدفع الثمن، وسيكون الثمن كبير جدا. ولكن أيضا بالمقابل العدو الإسرائيلي هو الآن يدفع الثمن ويدفع ثمن غطرسته
بكل تأكيد. أستاذ عادل العودة، نعم شكرا لكم أستاذ عادل العودة الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا في لقاء حدث وحوار، وإن شاء الله نكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. في أمان الله. معنا اتصال من أبو مالك من خوزستان إيران جنوب إيران. أهلا وسهلا بك يا أبو مالك، تفضل.
تحياتي لك يا أخي ولمستمعي إذاعة طهران.
أهلا وسهلا.
يعني الوقت قصير أمامنا يا للأسف، يعني نرى الجيوش العربية، يعني هنا السؤال، الجيوش العربية فقط يعطوها أكل، يعني أكل ومشرب، يعني كذلك الدول التي يعني اعتماد العرب عليها حين تكون يعني من أحد جوار الدول العربية، يعني من الممكن هنالك خلافات سياسية ما شابه ذلك. نرى كل الدول العربية يعني تغف وتتكلم من وزارة خارجيتها إلى وزارة دفاعها وما شابه ذلك، ونرى العدو الصهيوني لن يبقى من غزة يعني إلا 31% أو أقل 25%، يعني من منازل غزة بغى سالما، وأهل غزة يعني 50,000 جريح و22,000 شهيد يعني أعطت غزة. فماذا يكون يعني ماذا يكون كلام هؤلاء الحكام حين يوما نرى إن شاء الله تتحرر فلسطين وتكون الكلمة لغزة وأهل غزة. تحياتي لكم.
شكرا جزيلا لكم.
تحياتي لغزة وأهل غزة. شكرا لكم.
حياك الله أبو مالك من خوزستان إيران على هذه المداخلة. أعزائي المستمعين، إن الأيام القادمة ستثبت للفلسطينيين والعرب والمسلمين وجميع أحرار العالم حجم الإنجاز الضخم الذي قامت به المقاومة. ليس في 7 أكتوبر فحسب، بل خلال الأشهر 3 الماضية، وهي أشهر شهدت أكبر هزيمة عسكرية وسياسية وأخلاقية واقتصادية للكيان الإسرائيلي باتت تهدد وجوده المشؤوم بعد أن عجز عن تحقيق أي انتصار على غزة المحاصرة، رغم حرب الإبادة التي شملت البشر والشجر والحجر، رغم ترسانته الضخمة من الأسلحة، ورغم وقوف الغرب وعلى رأسه أمريكا خلفه بكل إمكانياته، فهذه الهزائم سوف لا تعصف بحكومة نتنياهو فحسب، بل ستعصف بأساس هذا الكيان، وهو جيش الاحتلال الذي يكابر ويرفض الاعتراف بالهزيمة، وهو اعتراف سيقوله ميدان الحرب، حتى لو لم يقله سفاح الكيان من قتلة الأطفال والرضع. حتى الملتقى إن شاء الله. نشكر لكم طيب متابعتكم، كنا معكم في حدث وحوار حول طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. في أمان الله.
أضرب فداك أبي وأمي نارا، فاسقل أعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستذهل للردى.
فداك أبي وأمي نارا، فاسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
من خلف الحدود تائر كالرعود في وجه اليهود يا شعب فلسطين، من خلف الحدود تائر كالرعود في وجه اليهود يا شعب فلسطين.
خيبر خيبر يا يهود جند محمد ستعود،
خيبر خيبر يا يهود جند محمد ستعود،
خيبر خيبر يا يهود جند محمد ستعود،
خيبر خيبر يا يهود جند محمد ستعود.
في الأرض وفي الجو زلزل العدو،
في الأرض وفي الجو زلزل العدو،
في الأرض وفي الجو زلزل العدو،
في الأرض وفي الجو زلزل العدو.
دمرهم في الدولة يا شعب فلسطين،
من خلف الحدود تائر كالرعود في وجه اليهود يا شعب فلسطين، من خلف الحدود تائر كالرعود في وجه اليهود يا شعب فلسطين.
يا إلهي يا معين انصر جند المسلمين،
يا إلهي يا معين انصر جند المسلمين،
يا إلهي يا معين انصر جند المسلمين،
يا إلهي يا معين انصر جند المسلمين.
أشعل كالأبين واجعلها لهيب،
أشعل كالأبين واجعلها لهيب،
أشعل كالأبين واجعلها لهيب،
أشعل كالأبين واجعلها لهيب،
وحرق الغريب يا شعب فلسطين،
من خلف الحدود تائر كالرعود في وجه اليهود يا شعب فلسطين، من خلف الحدود تائر كالرعود في وجه اليهود يا شعب فلسطين.
جمع حولك الأحرار حررنا وفك الحصار،
جمع حولك الأحرار حررنا وفك الحصار،
جمع حولك الأحرار حررنا وفك الحصار،
جمع حولك الأحرار حررنا وفك الحصار.
صعد في التحدي واصل التصدي،
صعد في التحدي واصل التصدي،
صعد
صعد في التحدي وصل التصدي
صعد في التحدي وصل التصدي
للباغ المتعدي يا شعب فلسطيني
من خلف الحدود تارك العروض في وجه اليهود يا شعب فلسطيني من خلف الحدود تارك العروض في وجه اليهود يا شعب فلسطيني
أين أنتم يا أحرار والمسرى تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار والمسرى تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار وفلسطين تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار وفلسطين تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار والأقصى تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار والأقصى تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار والإسلام تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار والأقصى تحت الحصار
أين أنتم يا أحرار والأقصى تحت الحصار أين أنتم يا
أحرار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي أعزائي أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لا زال موضوع حلقاتنا هو الكلمات القصار والحكم في كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكلامنا لا زال مستمرا في ما قاله أمير المؤمنين في ما أعلى من اقتصد. ونحن انتهى الكلام بنا إلى مسألة الإسراف والتبذير في القرآن والسنة، وبينا أن مسألة الاعتدال وهذا الاعتدال في الإنفاق من أولويات القرآن الكريم، وكذلك من أولويات تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي. نعم، وقلنا أنه يبدأ من الفرد ومرورا بالأسرة ومرورا بالمجتمع، فقد وضعت لذلك الشريعة الإسلامية وضعت، فمثلا من هذه الضوابط، وهذا ما بيناه، قلنا في تحقيق إشباع حاجة حقيقية، وهذه بشرط أن تكون ليست وهمية، يعني إشباع الحاجات الحقيقية، أي بمعنى أنه ليس هي عبارة عن خيالات، عبارة عن مسائل ثانوية، لا، وإنما هي مسائل حقيقية معتمدة. والضابط الثاني هو تحقيق المصلحة. أي مصلحة؟ تحقيق مصلحة ما، باعتبار أنه المصالح والمفاسد الموجودة في الأنظمة الاقتصادية، فالبحث والوصول إلى الاهتمام بالمصالح والابتعاد عن المفاسد. الضابط الثالث أن يكون هذا الإنفاق طبعا طبقا للأولويات وللأوليات كلا بحسبه، يعني لا نأتي إلى الثانويات والثالثيات وهكذا، لا، نحن نقدم الأوليات والمهمات أولا، ومن ثم بعد اكتمالها إذا كنا بحاجة إلى مسألة ما بعد الأولويات نحن يمكن الانتقال إليها، لكنه الأصل في المسألة هو الأولويات. مسألة رابعة أنه منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية، وهذا مهم جدا، يعني نحن لا نقدم المسائل الثانوية والغير الضرورية أولا نكتفي ونسد حاجة المسائل الضرورية، بعد ذلك يمكن النظر في المسائل الأخرى الثانوية والمسائل الجانبية. المسألة الخامسة والضابط الخامسة هو الإنفاق مقترن بسبيل الله ومرضاته، يعني هذا الإنفاق لابد أن يكون في طريق الله عز وجل، فالإنفاق المقترن في سبيل الله ويمر في سبيل الله ومرضات الله هو هذا المطلوب أساسا، أما إذا لم يكن ذلك فذلك نوع من أنواع العبث. فإذا هذه الضوابط الخمس هي المعتمدة في النظام الاقتصادي الإسلامي الموجود في الكتاب وفي السنة. أما مسألة ترتيب الأولويات في الإنفاق في القرآن والسنة، واقعا أن هذه الفاعلية وفاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي متوقفة على مسألة مهمة، وهي مسألة القدرة في إيجاد دافع ملائم، وهذا الدافع الملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة. فإن المنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون كما بينا حسب الأولويات، وهذا من الضروري، لابد أن يكون هكذا، ولدرجة أن الأموال المستخدم في إطار القانون حسب الأولويات بشكل شديد وبشكل واضح وبشكل محكم، لأن القرآن وضع لنا قاعدة، وهذه القاعدة في الآية الكريمة التي قالت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، البقرة 3. فإذا هذه الضابطة القرآنية التي تطالب بالإنفاق بناء على الأولويات، وبناء على الأولويات يجب أن تحاسب وبشدة وبدقة. الشاهد الثاني وهو الآية الواردة في القرآن الكريم، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. نعم 274. فإذا الشاهد الثاني الذين ينفقون في الليل وينفقون في النهار، ينفقون في السر، ينفقون في العلانية، يؤجرون أو لا يؤجرون؟ فإذا هم يؤجرون، وأجرهم هذا ثابت لدرجة أنه لا وجود للخوف عليهم ولا وجود للحزن عليهم. الشواهد الأخرى الموجودة في مسألة الأولويات والإنفاق سوف نبينها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
نبي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
Thank you. قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 392، باب أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم يعني في الحج أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم لهم. أصل هذا الباب قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا النفر المذكور في الآية أي نفر للتفقه في الدين؟ وكيف جعل الله عز وجل النفر مقدمة للتفقه أو التفقه ناتجا عن النفر؟ في الواقع الخطة الإلهية أن مركز العلم علم الوحي هو الحجاز المدينة ومكة، وأمر المسلمين أن ينفروا لتلقي العلم إلى هناك، بعد النبي يوجد إمام، فإذا هذا الحكم مستمر حتى ولو لم يطبقه الناس. الحاضرة الدينية المفروض أن تكون هناك، والنفر إلى النبي وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم. لذلك ورد عن الأئمة عليهم السلام أن الناس أمروا أن يطوفوا حول الكعبة ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويأخذوا معالم دينهم عن الإمام سلام الله عليه. هذه فيها مجموعة أحاديث وتدل على أن طلب العلم في وضعه المفروض أن يكون مع الحج أو بعد الحج، بعد أداء المناسك أن يزوروا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويتعلموا معالم دينهم من العترة الطاهرة. ولذلك وردت فيه عدة أحاديث، في حديث صحيح السند عن الإمام الباقر سلام الله عليه نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، يعني يطوفون وما يرجعون إلى مرجع إلى إمام، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. بماذا استدل الإمام؟ استدل بقوله تعالى: بدعوة إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أسكنت من ذريتي واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني عبر التاريخ. يعني إبراهيم يعرف أن في كل عصر من ذريته إمام، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ليس إلى البيت، إلى البيت محله، لكن أصل الغرض وجود إمام من العترة من ذرية إبراهيم تهوي إليه الأفئدة وتزوره بعد أداء مناسكها. إذن الحج الوضع الطبيعي له أن يكون أداء لمناسك المسلم عند بيت الله عز وجل، زيارة بيت الله سبحانه وتعالى، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، وتلقي معالم الدين من العترة. هذا هو النفر المطلوب في الآية. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، من هم؟ يعني ذرية إبراهيم. إذن في كل عصر إمام من ذرية إبراهيم، وتهوي إليه الأفئدة، يعني تطيعه، تأتم به، تأخذ معالم دينها منه. والله عز وجل حصر الأنبياء بعد إبراهيم بآل إبراهيم، والأوصياء بآل إبراهيم، فلم يجعل، لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا من ذرية إبراهيم، وكذلك الإمامة جعلها فيهم صلوات الله عليهم. على هذا الأساس الحج يتضمن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وملاقاة الإمام. في عصرنا نحن في زمن فترة، الأئمة عليهم السلام كانوا كلهم، الأحد عشر كانوا هناك، وكان هذا الواجب على الأمة ما أدته. في غيبة الإمام سلام الله عليه، فهذه مرحلة فترة، مرحلة فترة. كيف أن الله عز وجل كان يغيب الأنبياء، كيف فترة بين نبي ونبي؟ هذا أيضا امتحنا بالفترة، مع أن الإمام موجود، غيبه الله عز وجل كما غيب الخضر عليه السلام لامتحان، لبلاء للعباد، ولأمر هو بالغه حتى يظهره سبحانه وتعالى. إذن اعتقادنا أن العترة من ذرية إبراهيم ولاءها واجب. الآن الناس ما يمكنها أن تأخذ معالم دينها من الإمام المهدي أرواحنا فداء، لابد أن تأخذه مما روي عنه وعن أجداده الطاهرين، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، من الحواضر العلمية يمكنهم أن يأخذوا معالم دينهم في العقائد، في الفقه، أن يرجعوا إلى مرجع جامع الشرائط في الأعلمية والأفقه وأتقى، حسب اعتقادهم يأخذون منه معالم دينهم. لكن يبقى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحج أو قبل الحج، الذي حسب ما يمكنه، لكن الأفضل أن تكون بعد الحج، إلا لمن هو طريقه إلى المدينة كانوا يزورون قبل الحج وبعد الحج على حسب طريقهم، أو يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله بعد الحج. ونحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حي عند ربه، يسمع كلامنا ويجيب سلامنا، وأن قوله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه شاملة لحياة النبي صلى الله عليه وآله ولما بعد حياته. المسلمون كلهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وآله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في صلاتهم. هؤلاء الذين يقولون النبي مات ولا ينفع، ولا تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، كيف هم في صلاتهم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ وقد روى الجميع أن الأنبياء أحياء عند ربهم، بل قال الله عز وجل عن الشهيد العادل الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إذن هؤلاء هم أحياء عند الله. النبي وأهل البيت عليهم السلام نحن اعتقادنا أنهم هم الذين تعرض عليهم الأعمال، وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الرسول يرى أعمالنا تعرض عليه، إذن هو في حياته عند ربه مشرف علينا، والمؤمنون الأئمة عليهم السلام أحياء عند ربهم أيضا صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الفناء عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
صلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في حلقة ماضية بعض مساوئ ومخاطر أداء الصلاة بدافع إسقاط الواجب فقط والخلاص من المسؤولية، ومنها الميل بمرور الوقت إلى تقصير وقت الصلاة والإسراع في أدائها، فتصبح الصلاة هيكلا خارجيا فارغا من المحتوى الحقيقي، وإن كانت من حيث الخلاص من المسؤولية الشرعية قد أديت. وقد وردت الكثير من الروايات في كراهة أداء الصلاة بهذه الطريقة وهذه الكيفية، أي بتقصير وقتها والتعجيل والإسراع بأدائها. من ذلك ما جاء في الكافي في الجزء الثالث في الصفحة 269 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي؟ هذه الرواية تعكس حالة أخرى وصورة أوضح عن دوافع الصلاة ولماذا يعجل العبد بصلاته. طبعا هذا العبد امتثل بدافع أداء الوظيفة الشرعية، لكنه في الوقت نفسه عاش حالة من التزاحم بين أداء الواجب وبين حوائجه ومتطلبات حياته وعيشه، يريد أن يعجل أداء الصلاة ليستأنف عمله الذي يعتبر أن الصلاة قاطعته، ظنا منه أن وقت الصلاة وإن كان واجبا عليه لكن ينبغي أن يكون على أقل ما يمكن. فمعاملاته التجارية وأعماله وأشغاله يجب أن تنجز. الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته كما يروي وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى هذا العبد المسكين الذي يضع قدمه على الطريق ثم يزيلها ويسرع في إزالتها، إنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، ويغفل عن الواقع وهو أن قضاء الحوائج بيدي أنا لا بيد غيري من الناس أو من الأسباب الطبيعية. كأنه يقول للمصلي: لماذا أنت تستعجل هكذا؟ أترى أن شيئا من الدنيا يفوتك في هذا الوقت؟ أتريد أن تستسلم لهواجسك وخطرات الشيطان الذي يصور لك أن هذا الوقت بالذات مهم لدنياك وأعمالك؟ إذن أصبح الدافع الأول وهو إسقاط الواجب من الذمة وأداء التكليف أصبح سببا في التخفيف للصلاة، وهذا التخفيف أصبح سببا للاستخفاف. تخفيف الصلاة يؤدي شيئا فشيئا وبشكل طبيعي إلى الاستخفاف بها وإهمالها. هذه الرواية الشريفة إذن تبين بشكل منطقي وعقلي أن أحد أسباب التخفيف هو الاعتقاد أن قضاء الحوائج بيد غير الله، وهذا السبب يهدد بشكل رئيس أصحاب الدافع الأول وليس فيه خطر على أهل الخشوع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.